أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدم جوهر ما أفاده السيد الخوئي على الله مقامه الشريف فيما خالف فيه أستاذه النائيني، وقد اتضح أن السيد الخوئي وافقه فيما لو كان العنوانان من العناوين التي هي من مبادئ الاشتقاق، مطلق، ولكنه خالفه فيما أفاده من أن العنوانين الاشتقاقيين لا يستدعيان تعدد وتكثر المجمع لهما في الخارج، فيكون واحدا حقيقة، وتكون الوحدة اتحادية. فأفاد تفصيلا في المقام وهو أن العنوانين في الحالة المذكورة إما أن يكونا من العناوين المتأصلة في الخارج، أي عنوانين مبدأ الاشتقاق يعني ذاتيين أو عرضيين مثل العلم والشجاعة، مبدأان متأصلان، وإما أن يكون أحدهما كذلك والآخر انتزاعيا لم ينتزع من وجود أصيل مثل الفوقية والتحتية وأمام وقبل وبعد. ليس لهما بإزاء في الخارج، وإما أن يكون العنوانان انتزاعيين وغير متأصلين. فإن كانا من الحالة الأولى فلا يمكن أن يكون من مسألتنا، ولا يمكن أن تكون النسبة بالدقة بينهما عموم خصوص من وجه، إذ كل واحد منهما له فعلية وجود وله ما هي مكتملة غير الأخرى. نعم غاية الأمر يتلازمان في الخارج، لكن العلم شيء والشجاعة شيء آخر. وهنا لا محالة ما نراه من الوحدة يكون وحدة بالدقة انضمامية وليست وحدة حقيقية. أما إذا كان أحدهما وجودا أصيلا ذاتيا أو عرضيا، أحد العنوانين الاشتقاقيين، يعني منتزع من مبدأ ذات أو مبدأ عرض من الأعراض، والآخر منتزع من عنوان ليس له ما بإزاء في الخارج كالغصب، ويقول فهنا لابد أن ننظر في العنوان الانتزاعي، هل هو منتزع من العنوان الذاتي يعني العنوان الأول أو العنوان العرض المتأصل الأول، أم أنه منتزع من غيره؟ إذا كان منتزعا منه فالوحدة وحدة حقيقية باعتبار لا يوجد اثنان حتى بالدقة، لأنه منتزع منه وليس لهما بإزاء آخر في الخارج. وأما إذا كان منتزعا من مبدأ آخر غير مبدأ العنوان الأول اللي هو مبدأ ذاتي أو مبدأ عرضي مغاير للعنوان الأول، فهنا لا إشكال ولا ريب في أنه يكون ثاني. وبعبارة أخرى ما الوجود في الخارج وجود حقيقي إلا إذا كان منتزع من عنوان عرض، وعليه فتكون الوحدة وحدة انضمامية في هذه الحالة كما هو واضح. وأما إذا كان العنوان انتزاعيا فلا بد من النظر في منشأ الانتزاع، فإذا كان منشأ الانتزاع مبدأين متأصلين في الوجود ذاتيين أو عرضيين، فالوحدة تركيبية واضح. وأما إذا لم يكن لهما مبدأ في الخارج، ما إلا وجود أصيل بس متمحض في الانتزاعية مثل الفوقية والتحدية، فلا إشكال وراء ريب في أنهما لا يستدعيان تكثرا، ثم أفاد رضوان الله تعالى عليه بأن الميزان كل الميزان هو النظر إلى المجمع وحقيقة المجمع الذي يجمع العنوانين في الخارج، لنرى أنه من مقولة أم من مقولتين، من وجود متأصل أم من وجودين مركب. ثم نقايس بالعنوانين الاشتقاقيين. وعلى هذا الأساس فقد أفاد رضوان الله تعالى عليه أن الأمر يختلف باختلاف الأمثلة والحالات، فكل حالة تعرض علينا لابد أن نحسب حسابها على أساس هذه الضوابط، ولا نستطيع أن نقول على نهج القاعدة العامة كلما كانا عنوانين انتزاعيين فالوحدة في الخارج اتحادية. نعم تستطيع أستاذنا أن تقول كلما كانا عنوانين ذاتيين أو مقوليين أو عرضين متأصلين فالوحدة انضمامية في الخارج، لأنهما وجودان مستقلان متلازمان في الوجود. لكنك أبدا لا تستطيع أن تقول كلما كانا عنوانين اشتقاقيين، ها كما اتضح كلما كانا عنوانين اشتقاقيين فالوحدة اتحادية في الخارج، بل هناك تفصيل. ويصرح سيد الخوئي بأنه لا توجد في هذا ضابطة عامة واحدة، لابد أن نقيس كل حالة لنرى مبدأ الانتزاع في العنوانين ما هو، مبدأ الاشتقاق ما هو، هل هو وجودان متأصلان أم وجود متأصل وآخر غير متأصل، ثم الثاني غير المتأصل هل هو منتزع من الأول المتأصل أم منتزع من غيره، وعلى هذا الأساس نتحدث. هذه الفكرة بشكل أوضح جزئيا وتتضح أكثر فأكثر. الآن عندما يبدأ السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بذكر الأمثلة، أما الحالة الأولى وجودان متأصلان وجودان ذاتيان فلا تحتاجين مثال واضح، وأما لأنه بده يمثل هو للشيء اللي خالف فيه أستاذه حتى يبين بشكل على أرض الواقع القضية كيف يحق له أن يخالفه، يقول الحالة الثانية إذا كان أحد العنوانين من العناوين المتأصلة والآخر من العناوين الانتزاعية، هذا نمثل له بمثالين. يقول شو؟ يقول قبل التمثيل يقول لا بد من ملاحظتي، عم طبق في شيء من التكرار لما أوجزته لكن عم طبق، لا بد من ملاحظتي أن العنوان الانتزاعي هل ينتزع من مرتبة ذات العنوان المتأصل، فهون شو بيكون؟ بيكون في واحد حقيقي بس بالخارج، فيش تركيب فضلا عن أن نقول اتحادي لأن ذاك منتزع من الأول أو من شيء آخر مباين له وجودا. يقول بناء على الأول إذا منتزع من نفس العنوان الذاتي فهنا لا يوجد في الخارج إلا واحد، مع أنه في عنوانين اشتقاقيين في الأمر والنهي. المثال ما إذا فرض أن شرب الماء مأمور به وفي هذا الفرض منهي عن شرب ماء الغير بغير إذنه، فجاء الإنسان وشرب الماء المغصوب، يقول السيد الخوئي الشرب موجود حقيقي تكويني، كونه غصبا منهيا عنه لا إشكال ولا ريب في أن الغصب ما له حقيقة في الخارج، ينتزع عنوان الغصب من التصرف في ملك الغير بغير إذنه، هذا ما له وجود الملكية وهذه عناوين اعتبارية وعلى هذا الأساس يقول السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه نفس الشرب اللي هو حقيقي أنتزع منه عنوان المأمور به اشرب الماء، وأنتزع أشتقوا منه يعني، وأنتزعوا منه عنوان المنهي عنه، لا تغصب. والغصب بأي شيء؟ بشيء ثاني ملازم في الوجود أو بنفس حقيقة عملية الشرب. لا تغصب، هذا مصداق. شو له حقيقة في الخارج؟ شرب ماء الغير بغير رضاه وإذنه. ها؟ فيقول السيد هون في عنوانه، وحدهما ذاتي والآخر انتزاعي، ومع ذلك الوحدة هون، حدا بيقول وحدة انضمامية؟ ليش منين انتزعنا نحن عنوان تحقق المنهي عنه؟ مش من نفس عملية الشرب، لأن الشرب حقيقتان هو الذي ننتزع منه عنوان الغصب. هنا عين الشرب الذي هو محقق للمأمور به. مثال ثاني، التوضؤ بماء الغير بدون إذنه، فإنه مجمع للعنوان الذاتي اللي هو التوضؤ، والعنوان الانتزاعي اللي هو الغصب. نفس عملية التوضؤ هي مصداق حقيقي لعنوان التوضؤ، وهي مصداق للا تغصب. ولا تغصب مش عنوان حقيقي، مصداق لا تغصب اللي حقق المنهي عنه في الخارج. نفس عملية التوضؤ، مش الكون في أرض مغصوبة، نفس عملية التوضؤ، لأن التوضؤ هو الغسل. ها؟ التوضؤ هو الغسل، نفس الغسل مصداق للغصب هنا بلا إشكال، مع أن الغصب ليس له ماهية حقيقية، الغصب عنوان انتزاعي. وعلى هذا الأساس يقول السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، هذان عنوانان وهما من متعلقي الأمر والنهي، انتبهوا، وهما مثل ما بتقول شيخنا بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه، ولا إشكال ولا ريب في أنه لا يوجد بينهما وحدة انضمامية، وهما مشتقة، ولا يوجد وحدة انضمامية، يوجد وحدة حقيقية في المقام. فلا يحق لك أن تطلق في مثل هذه الحالة. هذه بالصورة الثانية، قلنا فيها حالتان. الحالة الثانية في الصورة الثانية يا إخوان، وهو إذا كان منشأ الانتزاع للعنوان الثاني مغايرا للعنوان الذاتي في الوجود، يقول لا محالة، التركيب حينئذ سوف يكون انضماميا. ليش؟ لأن منشأه ومبدأه غير مبدأ الأول، والمبدأان لهما وجودان حقيقيان، مشتق ما له وجود حقيقي بس المبدأ له وجود حقيقي. مثاله التكلم في الدار المغصوبة. إذا فرضنا أن الإنسان قد أمر بالكلام، كلام حق أمر به، ونهي عن الغصب، فوقف في أرض مغصوبة وتكلم، الغصب عنوان انتزاعي مبدأه الكون في الأرض، لكن الكون في الأرض مش غصب، مملوكة للغير بغير رضا، مبدأ غير متأصل هذا اعتباري، لكنه مبدأ آخر غير مبدأ الكلام أو لا؟ شو جاب الكلام للكون في أرض مغصوبة؟ هو وقف في الأرض المغصوبة وامتثل الواجب الكلام، بدأ يتكلم بالواجب المأمور به. هذا المثال يقول السيد الخوئي لا إشكال ولا ريب في أن الكلام مصداق للمأمور به حقيقة، والمكان الذي يقف فيه ويتكلم فيه مصداق للغصب، ومع ذلك التركيب الوحدة بينهما وحدة تركيبية وليس وحدة اتحادية، ليس موجودا واحدا. والسر في ذلك هو أن العنوان الانتزاعي العرضي غير منتزع من نفس مبدأ العنوان المقابل، بل هو منتزع من مبدأ آخر. طبعا يا إخوان في مجال لشيء من المناقشة بالمثال، في شيء من ال... لا حركة الحنك لا تعد تصرف، لا ما عم نحكي عن الصلاة مولانا، وجوب التكلم، ما عم نحكي عن الصلاة، واقف هيك وبيتكلم. أقول إذا كان الكلام كلاما جهريا المأمور به، انتبهوا، إذا كان كلاما جهريا المأمور به لا يكون إلا بالتصرف في الهواء، لأن اصطدام الموجة الخارجة من الفم بالهوائية التي تحدث الصوت. ها؟ فإذا عد هذا عرفا من التصرف في فضاء الأرض المغصوبة فتكون الوحدة بين المأمور به باعتبار الصوت وبين المنهي عنه وحدة حقيقية، مع أنه يا سيدنا الخوي العنوانين واحد ذاتي واحد منتزع من مقولة أخرى. هو بيعترف بعدين بيقول ما عندنا ميزان، كل مثال لازم ندقق فيه لنرى أن المجمعين مجمع واحد حقيقة أم لا. جيد، سقط واحد يشكك ما يقبل. مثال ثاني، الأكل في الأرض المغصوبة. يقول بس كثير الأمثلة ما بيقدموا بيأخر، بس بيقرب الفكرة. الأكل في الأرض المغصوبة، الأكل يا إخوان إذا التصرف الحركات مقصود منه قطعا في تصرف في فضاء الأرض المغصوبة، لكن إذا المقصود من الأكل نفس عملية الإزدراد الابتلاع، ها؟ هذا مش تصرف الأرض، تصرف بحنجرتي ولو كنت في أرض مغصوبة. فحينئذ لا يجتمع المأمور به والمنهي عنه حقيقة. ليش؟ لأن نفس عملية الابتلاع والإزدراد اللي اسمها الأكل موجود تكويني حقيقي ومبدأ ذاتي متأصل. خير إن شاء الله، أنا مو مأمور بالجلوس، مأمور بالإزدراد، فلم يلتقي المأمور به مع المنهي عنه وإن وجد في ظرف واحد. خير إن شاء الله، خير. فهذا تركيب انضمامي في الحقيقة بلا إشكال، وهذه أمثلة صارخة واضحة. الصورة الثالثة، خليني أبينها بسرعة. الصورة الثالثة، ما إذا كان كلا العنوانين قلنا من الماهيات الانتزاعية أو من العناوين الانتزاعية، فإما هما منتزعان من شيء واحد في الخارج باعتبارين مختلفين، وإما أنهما منتزع، كل واحد منهما منتزع من شيء. فإذا كانا منتزعين من شيء واحد فلا إشكال ولا ريب في أن مجمع العنوانين حقيقة يكون واحدا ويكون من الوحدة الاتحادية، مثل الإفطار في شهر رمضان، ها، والغصب المنهي عنه بأكلي، بأكلي مال الآخر. فإجا هذا جنابه هذه الشوكولاتة اللي هي ملك للآخر، وضعها في فمه وابتلعها، حقق عنوان الإفطار وعنوان الغصب في نفس العملية الواحدة الوحيدة، ها؟ عنوان الغصب انتزع من نفس العملية التكوينية اللي بينطبق عليها عنوان الإفطار، لا عنوان الإفطار عنوان حقيقي، ولا عنوان الحقيقي هو الابتلاع والازدراد، ها؟ وعليه لا إشكال ولا ريب في أن المجمع واحد. إذا كان المجمع واحد الوحدة حقيقية. طيب هؤذي عنوانين انتزاعيين وما لهما بإزاف الخارج، ومع ذلك يا إخوان انتم زعام موجود حقيقي واحد، لا اشكال ولا ريب في انه يكون من الوحدة الاتحادية، ما في حقائق هون.
إلهما منهي
عنه. إيه فليكن منهي عنه، خير إن شاء الله منهي عنه. طيب الصورة الثانية، إذا كان منشأ الانتزاع من كل واحد مغاير للآخر، مثل ماذا؟ مثل الإفطار في المكان المغصوب. واضح الإفطار شيء والمكان المغصوب شيء. حط شوكولاتة يا إخوان بفمه قبل أن يدخل إلى الأرض المغصوبة، حتى ما حدا يقول لي تصرف وحرك إيديه، ها؟ ثم دخل الأرض المغصوبة، ابتلعها وهو في الأرض المغصوبة، حقق الإفطار وحقق الغصب. بس عنوان الغصب من الكون في الأرض، وعنوان الإفطار من الابتلاع، فلا إشكال وراء غيب. ثم السيد الخوئي بينطق يا إخوان، يقول إلى هنا قد تبين أنه ليس لنا ضابط كلي للقول بالامتناع ولا للقول بالجواز في المسألة أصلا، بل لا بد من ملاحظة العنوانين المتعلقين للأمر والنهي في مورد الاجتماع، فإن كانا من المبادئ المتأصلة والمقولات الحقيقية فقد عرفت أن تعدد تلك المبادئ يستلزم تعدد المعنون والمطابق في الخارج، وأما إذا كان أحدهما عنوانا انتزاعيا والآخر مقوليا. ثم بلخص كل المطلب، بيرجع بكرر يعني، ومن عجائب ما رأيت ولم أرى له نظيرة ما صنعه العلامة الفياض في كتاب المحاضرات في هذا المبحث يا أخوان، وليس هذا دأب ولا ديدا ولا طريقة السيد الخوئي، من الاجترار والتكرار إلى الحد الممجوج، فإن الفكرة الواحدة تكررت عبر صفحات كثيرة 4 مرات 5 مرات يا إخوان، ويظهر هذا الذي أدعيه بالمقارنة مع تقارير السيد الخوئي الأخرى، مثل كتاب الهداية للشيخ حسن الإصفهاني، مثل كتاب الدراسات للسيد علي الشهرودي، مثل كتاب المصابيح للسيد بحر العلوم، مثل في كثير تقارير للسيد الخوئي، مثل مباني الاستنباط للسيد شو الكوكبي، جيد، وبقية في كثير تقارير، ولا رأيت شيء من هذا. لكن اللي بيخلينا نحن عادة نعتمد على المحاضرات يا إخوان إنه آخر دورة في بحوث الألفاظ للسيد الخوئي، مع إنه تبديل الأفكار نادر جدا كما لا يخفى على المراجع، لكن في تكرار واجترار شيء غريب غريب إذا بتشوفوا البحث يا إخوان. هذا تمام الكلام في نظرية السيد الخوئي في الكبرى، بعدين بناقش نقاشات ببعض النقاط مالي شغل فيها، بعدين بروح للمناقشة في الصغرى، المثال الصلاة في المغصوب. أنا ما بدي أحكي بالمناقشة في الصغرى الآن، نحن صار عندنا رأي صاحب الكفاية، صار عندنا رأي مين؟ الميرزا النائل، صار عندنا رأي السيد الخوئي تقريبا صاحب الكفاية، صار واضح وجهة نظري وحطيناه جانبا، والسيد البرجوري السيد الإمام الشهيد الصارق كمان واضح وجهة نظرهم خليناها جانبا، إنه عندهم العناوين وما دخل المعنونات، فيقولون بالجواز دائما ها إذا تعدت العناوين. المهم الآن في النقاش ما بين النائيني والسيد الخوئي،